أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة، نحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي كتاب الصيام. وكنا بالأمس نتكلم عن المسافر في نهار رمضان، إذا نوى هو حاضر في مدينته في قريته، نوى السفر اليوم وهو صائم، يعني صام، وفي الساعة التاسعة قرر السفر، هل يجوز له أن يفطر في بيته ثم يمشي، وإلا لا يفطر إلا إذا خرج خارج القرية؟ هذا قلنا فيه قولان للعلماء، أنه له أن يفطر، وقول آخر يقول ليس له أن يفطر، ولكن قلنا إن القول الراجح أنه لا يفطر إلا إذا فارق عامر القرية، إذا فارق عامر القرية. أما في البيت لا تأكل، لكن إذا خرجت عن المزارع، عن المساكن، عن هذه المساكن، اجلس وكل واشرب واعمل ما تشاء. اليوم موضوعنا أيضا في الصيام في الحامل والمرضع. الحامل والمرضع هل يجوز لهما أن يفطرا؟ الحامل قوية نشيطة، وكذلك المرضع قوية نشيطة. إذا جاءتنا امرأة حامل قالت أنا أخاف على ولدي أو أنا أخاف على نفسي، هل يجوز لي أن أفطر؟ نقول لها أفطري وتقضين بعد رمضان في أيام أخر. ولذا يرى المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر حتى ولو لم تكن مريضة، يجوز لها أن تفطر. وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل، أول الإرضاع وآخر الإرضاع. لماذا؟ لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، ولأن صيامها المرأة إذا صامت ربما يؤثر على نمو الجنين الذي في بطنها، إذا لم يكن في جسمها غذاء كامل فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولهذا كان من رحمة الله عز وجل أن رخص لهما في الفطر. لكن في الفطر، فطر المرضع والحامل له حالات. الحالة الأولى أنه مراعاة لحالهما، يعني حال المرأة مراعاة لحالها. الحالة الثانية مراعاة لحال الولد والحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالها وحال الطفل، حالها وحال الحمل، يعني ثلاثة أحوال. لكن على كل الأحوال إذا أفطرت يجب عليها القضاء، كل الأحوال إذا أفطرت الحامل أو المرضع يجب عليها القضاء، مثل المسافر إذا أفطر يجب عليه القضاء، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطر لمجرد الراحة من باب أولى. طيب الإطعام، قلنا إنها أفطرت ولها ثلاث حالات: أفطرت خوفا على نفسها، أفطرت خوفا على الطفل، أفطرت خوفا على نفسها وعلى الطفل، ثلاث حالات، يعني عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطر خوفا على نفسها، خوفا على نفسها نقول عليها القضاء فقط. إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها نقول عليها القضاء فقط، ما في زيادة. لكن إذا أفطرت خوفا على الولد، خوفا على الولد سواء كان من قلة الحليب أو كان من قلة نمو الحمل، يقول المؤلف رحمه الله تقضي وتطعم، تقضي وتطعم لكل يوم مسكينا. وعرفنا أن إطعام المسكين هو كيلو ونصف من الطعام، سواء كان رز أو قمح أو تمر أو ما إلى ذلك. القضاء واضح ولله الحمد لأنهما أفطرتا، لكن الإطعام لأنهما أفطرتا لمصلحة الغير، أفطرتا لمصلحة الغير. الحالة الثانية خوف على الولد، نقول تقضي وتطعم، تقضي لأنها أفطرت، وتطعم لأجل أنها عملت هذا الإفطار لمصلحة الغير. ما دام أنها أفطرت لمصلحة الغير لزمها الإطعام. ما هو الدليل؟ كل شيء نقوله لا بد أن يكون هناك دليل. قول ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ماذا فسرها ابن عباس الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه التأويل؟ قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عرفنا الحالة الأولى ما هي، خافت على نفسها تقضي فقط، خافت على الولد أو الحمل تقضي وتطعم. الحالة الثالثة إذا أفطرت لمصلحة الطفل ومصلحتها، كل الاثنين خايفة على مصلحتها وعلى مصلحة الطفل أو الجنين. المؤلف سكت عن هذه الحال، لكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا يقول فتقضيان فقط، يعني يكون الإطعام في حال واحدة فقط. ما هي؟ إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، وهذا أحد الأقوال في المسألة. يعني عرفنا الأحوال الثلاثة، سواء إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على ولدها وعلى نفسها. لكن الإطعام يكون في أي حالة؟ إذا خافت على الولد فقط، إذا خافت على الولد فقط. لكن القول الثاني أنه لا يلزمها القضاء، وإنما يلزمها الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو المصلحتين جميعا. يعني يقول هذا ما في قضاء وإنما الإطعام فقط. ما هو الدليل؟ هل عنده دليل؟ نعم، استدل بحديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. أيضا هناك قول ثالث، التخيير بين القضاء والإطعام. هناك قول رابع، يلزمها القضاء فقط دون الإطعام. إذن ما هو الراجح؟ صار عندنا أقوال، نحن نريد أن نأخذ الراجح ونعرفه ونعمل به. ما هو؟ يعني هل تقضي وتطعم أو أنها تطعم ولا تقضي؟ نقول القول الراجح يلزمها القضاء فقط دون الإطعام. هذا القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واستدل يقول: غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما عن القضاء فلأنه معلوم. طيب، والحديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، المراد بذلك وجوب أدائه، وجوب أدائه وعليهما القضاء. طيب، ما هو سبب الخلاف بين العلماء؟ فيه أربعة أقوال، ما فيه نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد هذه الأمور، لكن ما هو الراجح يا إخوان؟ ما هو الراجح؟ ما في إطعام الحامل والمرضع إذا أفطرت على أي حالة من الحالات، سواء على نفسها أو على الولد أو على نفسها والولد، ليس عليها إطعام وإنما عليها القضاء. هذا هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب يا إخوان، لو أفطر شخص لمصلحة الغير، شخص قوي ونشيط وليس به علة لكنه أفطر لمصلحة الغير، هذا في غير مسألة الحبلى والمرضع، يعني مثل أن يفطر لإنقاذ غريق، يعني مثلا البحر دخل عليهم وصاحوا الناس أهل القرية وأهل المزارع البحر دخل علينا، يعني في فيضانات، لا بد أن يفطروا لأنهم سيعملون يردون هذه الفيضانات والماء عنهم، هذا أيضا إنقاذ غريق، أو أنه دفع هذه الأمور، يعني أنهم أفطروا لمصلحة الغير وليس لمصلحتهم، هل يلزمهم القضاء والإطعام؟ وإلا قضاء فقط، على القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الحامل والمرضع ليس عليهم إلا القضاء، فليس أيضا على الآخرين إلا القضاء. وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محل ففيه قولان، القول الأول يلزمه القضاء والإطعام قياسا على الحامل والمرضع، والقول الثاني لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. وأجيب عن هذا بأنه وإن ورد النص بذلك فالقياس في هذه المسألة تام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. يا إخوان، الإفطار لمصلحة الغير له صور، ليس لمصلحتك أنت وخوفا عليك، ولكن لمصلحة الغير، إنقاذ غريق، إنسان أفطر لأجل إنقاذ غريق في البحر غرق وأنت تغوص وتخرجه من البحر، يعني سواء كان مسلم أو حتى غير مسلم، ولو معاهد أو ذم عندك، ولذلك يسمون غير المسلمين في بلاد المسلمين معصوم، يعني معصوم الدم، ما أحد يتعرض له. الكفار عندنا الآن الذين دخلوا بأمان اسمه معصوم، يعني دمه معصوم وأيضا ماله معصوم، ما أحد يتعرض له. فإذا كان معصوم سقط في البحر وأتيت أنت تنقذه وأفطرت، يعني لا بد أنك تشرب ماء لأنك ستتعب في الغوص، فهل أنت تفطر وتطعم وإلا فقط تفطر وتقضي؟ ومثل إطفاء الحريق يا إخوان، إطفاء الحريق أيضا يكون فيه تعب على الجنود أو غير الجنود الذين يتعبون في إطفاء الحريق، كان يقول لا أستطيع أن أطفي الحريق حتى أشرب، فنقول اشرب وأطفي الحريق. وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفأ الحريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ يعني نحن قلنا له يقضي، قلنا له يقضي فقط، والقول الآخر يقول يقضي ويطعم لأنه أفطر لمصلحة الغير. لكن لو أفطر هذا لمصلحة الغير ثم أخرجه من البحر بعد صلاة الظهر، هل نقول له يمسك بقية اليوم أو أنه يأكل ويشرب؟ له أن يأكل ويشرب بقية اليوم لأنه أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. طيب، أيضا عندنا مسألة أخرى، إنسان احتاج الناس إلى دمه إسعاف، احتاج الناس إلى دمه، أصيب رجل بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت. هذا الذي يسحب منه الدم الكثير له أيضا أن يعطيهم من دمه وأن يفطر لأجل إنقاذ المريض، وفي هذه الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة، وأن المذهب عند الحنابلة أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرط، لكن الصحيح أنه ما كان في معناها وكان دم كثير يؤثر على الإنسان فإنه يجوز له الإفطار. لكن المؤلف رحمه الله صاحب الزاد يقول إن الإطعام واجب على الحامل والمرضع، وهو ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والمذهب أن الإطعام واجب على من؟ الإطعام واجب على المرضع، على المرأة ولا على الأب؟ نحن قلنا عليها المذهب، قلنا عليها القضاء، لكن الذين قالوا عليها قضاء وإطعام، هل هو عليها ولا على الأب الإطعام؟ على الأب، على المنفق. الإطعام واجب على من تلزمه النفقة، فمثلا إذا كان الأب موجودا فالذي يطعم الأب لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم، وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب لم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالفا للمذهب في المسألة. لكن عندنا مسألة يا إخوان، لو أن إنسان نوى الصوم ثم أصابه جنون أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، هل يصح صومه؟ هل يصح صومه؟ لكن في مسألة أخرى، نام جميع النهار، نام جميع النهار، هل هو مثل المغمى عليه؟ النائم مثل المغمى عليه؟ يعني عندنا مسألتين، واحد أغمي عليه جميع النهار نوى الصوم، ثم جاء له حادث وأغمي عليه جميع النهار، ماذا نقول له؟ هل هو يفطر؟ هل هو صيامه صحيح؟ ولذا يقول المؤلف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. لكن إن نام جميع النهار صومه صحيح، المغمى صومه غير صحيح، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. قوله فقط في عبارته هذه شيء من الخلل، لأن قوله فقط يوهم أن المراد بلا إطعام، وليس هذا هو المراد، بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة هو الذي يلزمه القضاء، المجنون لا يلزمه القضاء، النائم لا يلزمه القضاء، المغمى عليه هو الذي يلزمه القضاء على المذهب. يعني عندنا ثلاثة أشياء متشابهة، ثلاثة أشياء متشابهة: رجل نوى الصيام وجاءه جنون أو جاءه إغماء أو جاءه نوم، هذه ثلاثة أحكام تختلف، ثلاثة أحكام تختلف الصيام. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس، هل نقول له صوم؟ ما له صوم، لا يصح صومه، لأنه ليس أهلا للعبادة. المجنون يا إخوان ليس أهلا للعبادة، ومن شرط وجوب العبادة الصحة والعقل، العقل هو الشرط، في شرط في صحة العبادة، وعلى هذا فصوم المجنون غير صحيح ولا يلزمه قضاء، لأنه ليس أهلا للوجوب. طيب المغمى عليه، إذا أغمي عليه بحادث أو مرض بعد أن تسحر لكن جميع النهار أغمي عليه، هل يصح صومه؟ بعض من العلماء قال لا يصح صومه لأنه ليس بعاقل، مغمى عليه ليس بعاقل لا يصح صومه، لكن يلزمه القضاء لأنه مكلف بخلاف المجنون. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أن المغمى عليه إذا تسحر وجاءه حادث ثم أغمي عليه جميع النهار نقول صومه لا يصح لكن يجب عليه القضاء. هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله عز وجل. لكن قال صاحب الفائق، صاحب الفائق أحد تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، ويسمى أيضا ابن قاضي الجبل، له اختيارات، له اختيارات ابن قاضي الجبل، له اختيارات جميلة جدا. قال إن المغمى عليه لا يلزمه القضاء، كالإنسان إذا أغمي عليه أوقات الصلاة فإن جمهور العلماء لا يلزمونه بالقضاء، وقال إنه لا فرق بين الصلاة والصوم. ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس لصح صومه، وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على القول الراجح لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. المهم القول الراجح يا إخوان وهو قول الجمهور أن المغمى عليه لا يصح صومه وعليه القضاء، واضح؟ المجنون لا يصح صومه وليس عليه قضاء. طيب النائم، يعني ثلاثة أحوال كلها مختلفة، جنون إغماء نوم. إذا تسحر الإنسان ونام من قبل أذان الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، ما حكم صومه؟ صحيح صومه صحيح لأنه من أهل التكليف ولم يوجد ما يبطل صومه ولا قضاء عليه، لكنه أخل بالصلوات، ما صلى فجر ولا ظهر ولا عصر، نسأل الله العافية. لا، والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم، الفرق بين النائم والمغمى عليه، النائم إذا أوقظ يستيقظ بخلاف المغمى عليه لا يستيقظ. لكن عندنا الآن مسألة مهمة، تعيين النية، هل يعين الإنسان نية الصيام من الليل أو من بعد صلاة الفجر؟ ما حكم تعيين النية؟ معنى النية يعني الإرادة والقصد، الإرادة والقصد معناها واحد، قصد الشيء يعني نيته وإرادة الشيء يعني نيته، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري، يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية. يعني أنت لماذا جلست هنا؟ لك نية أنك تجلس، تريد أن تستفيد، تريد أن تكسب الأجر، فكل عمل اختياري لا بد أن يكون للإنسان فيه نية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه لا عمل بدون نية. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية، صلوا بلا نية، صوموا بلا نية، هل نستطيع؟ لا، لأن النية هي الإرادة والقصد. ولذلك النية يا إخوان في كل عمل اختياري موجودة. ولو أمرنا الله سبحانه وتعالى وقال إذا كان عندك نية لا تصلي، لا، ولذا هذا إذا كان منعنا من النية تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي؟ وبذلك نعرف يا إخوان خطأ كثير من بعض الناس الذين أصابهم وسوسة، الذين عندهم وسوسة يقول أنا ما نويت، هذا وهم لا حقيقة، هو نوى. لماذا أتيت أنت تصلي وتقول أنا ما نويت؟ وهم. وكيف يصح أنه لم ينوي وقد فعل؟ ذكروا قصة عجيبة، ابن عقيل رحمه الله من علماء الحنابلة وهو من أهل الكلام من المتكلمين والفقهاء. جاءه رجل فقال له: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة. نهر دجلة فين؟ في السعودية، في الشام، أيوة في العراق، في العراق. جاءه رجل قال: يا شيخ، أنا أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر. إيش سؤاله؟ أغتسل في نهر دجلة وأخرج من النهر وأرى أنني ما طهرت. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. قال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. أنت تذهب إلى دجلة وتنغمس في النهر وتغتسل من الجنابة ثم تخرج وترى أنك ما طهرت، هذا جنون. ففكر الإنسان وقال: صحيح، وش معنى أن أدخل في البحر وأطلع وأنا؟ فأن يا إخوان، بعض من الناس يقول الله أكبر ثم يفكر يقول: أنا ما نويت. يعيدها مرة ثانية: الله أكبر. يفكر: أنا ما نويت، الله أكبر. أيضا بعضهم تجده يقول: النية صعبت علي، الله 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 الله. هذه وسوسة، هذه وسوسة يا إخوان. ولذلك كل شيء يفعله الإنسان اختيار، لا بد له من نية. لماذا جلست؟ عندك نية. لماذا توضأت؟ لماذا صليت؟ عندك نية. لكن ما هي النية؟ النية يا إخوان تختلف، النية تختلف. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد. وقوله يجب تعيين النية أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر، يعني أي صيام واجب، أي صيام واجب لابد أن تكون النية قبل الفجر، تكون من الليل. لكن الليل طويل، الليل طويل من بعد العشاء إلى قبل الفجر بقليل، بخمس دقائق. ولذلك قال تعيين النية، لكن هنا الحنابلة في صعوبة شوية، فيه شديدة، يقولون لصوم كل يوم واجب، كل ليلة لابد أن تعين النية، هي قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر لابد أن يكون عندك تعيين نية. لكن إذا ما كان عندك نية صومك الواجب هذا لا يصح، وإنما يكون نافلة، يعني تنوي أنك تصوم رمضان، تصوم نذر عليك، تصوم كفارة عليك، وما إلى ذلك، كفارة يمين أو ما إلى ذلك. فهنا يقول يجب تعيين النية. ماذا؟ ما هو صيامك؟ ما هو صيامك هذا الذي ستصومه غدا؟ تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، أي قبل طلوع الفجر، يعني الليل كله طويل إلى قبل الفجر بدقيقة أو بدقائق. لماذا وجب تعيين النية؟ لأن الصيام يا إخوان كما قلنا في بداية تعريفه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد أن يكون يوم كامل، يعني النية تكون قبل بداية اليوم الكامل، ولا يتحقق صيام اليوم الكامل إلا إذا سبقته النية. فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما كاملا. فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف من الليل. لكن ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ما هو الدليل على وجوب تبييت النية؟ ما هو الدليل على وجوب تبييت النية؟ أنها النية لابد أن تكون قبل الفجر من الليل، لكن لو أن الإنسان نام وخشي أن لا يستيقظ فإنه لابد أن يكون عنده نية قبل النوم. ما هو الدليل على تبييت النية؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نحن نحب عائشة، لماذا نحب عائشة يا إخوان؟ لأنها أم المؤمنين، لأنها أمنا، نحبها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذين لا يحبونها يكرهونها أو يبغضونها، هؤلاء نبغضهم نكرههم. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وعرفنا أن هذا في الواجب في الفرض، لكن في التطوع بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان له أن يصوم التطوع ولو الساعة التاسعة أو أذان الظهر. ولذلك حديثها المراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن هنا المؤلف رحمه الله قال: النية لصوم كل يوم، يعني رمضان لابد أن يكون عندنا 30 نية، 30 نية لكل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه. يعني مثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، هذا في تشديد شوية، في تشديد. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل تكفي نية بداية رمضان عن الشهر كله أو لا بد أن ينوي عن كل يوم؟ هنا المؤلف رحمه الله يقول عن كل يوم، يعني مثلا لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، صومه صحيح ولا ما هو صحيح؟ السؤال مرة ثانية: رجل نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر، يعني ما نوى، هل يصح صومه ولا ما يصح؟ لا يصح صومه، لا يصح صومه في ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه لم ينوي صومه من ليلة رقد ما نواه. هذا على القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب أن الإنسان كل ليلة لا بد أن يكون عنده نية. ما هو دليلهم؟ ما هو تعليلهم؟ يقولون بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا. الصيام مستقل، ليس مثل الصلاة، الصلاة إذا فسدت هذه الركعة شيء آخر، إذا انتقض وضوءك فيها بطلت الصلاة كلها. هذا القول الأول عرفناه، أنه لابد أن يكون نية لكل يوم تصومه من الليل. أيضا هناك رأي آخر عند بعض العلماء أن ما يشترط فيه التتابع تكفي في أوله، يعني إذا نويت من أول ليلة في رمضان ويكون عندك عزم أنك تصوم رمضان كله، يعني نيتك تكون واحدة ما لم يقطعه لعذر، فإذا قطعه لعذر فيستأنف النية. فعلى هذا إذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء نهار رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية. إذن عندنا قولين، قول يقول نية لكل صيام يوم واجب، وقول يقول إن المتتابع يكفيه نية واحدة من أوله، أول ليلة من رمضان. ما هو القول الراجح؟ ما هو القول الصحيح؟ هذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، القول الثاني أنه الذي يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله. ويقول لأن المسلمين جميعا، لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوٍ الصوم من أول الشهر إلى آخره. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. طيب، رجل عليه صيام شهرين متتابعين، رجل عليه صيام شهرين متتابعين، يلزمه أن يدوي كل يوم نية جديدة على رأي المؤلف. عليه صيام شهرين، يعني مثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وقلنا له أعتق رقبة، قال ما في رقاب الآن، نقول تصوم شهرين متتابعين، يقول أن نسأل الله أن يعين، يبدأ أن يصوم شهرين متتابعين. على رأي المؤلف لابد أن يكون لكل يوم نية جديدة، هذا رأي المؤلف، لكن على القول الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمه، لأن الشهرين متتابعين ومن أولها يبدأ فإن صيامه صحيح ونيته صحيحة، فإذا أمسك في أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي. وعليه إذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك لعذر، فإذا قطعه لعذر ثم يعود إلى الصوم يلزمه أن يجدد النية. طيب، بناء على هذا القول، لو نام رجل في رمضان بعد العصر، هذه المسألة التي ذكرها قبل قليل، لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يصح إلا من الغد بعد الفجر، هل صومه صحيح؟ على القول الأول لا، لكن على القول الراجح الذي رجحه الشيخ أن صومه صحيح، لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. المؤلف رحمه الله يقول يجب تعيين النية، لكن هنا يقول لا نية الفريضة، لا نية الفريضة، يعني لا تجب نية الفريضة، لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا. لماذا؟ لأن التعيين يغني عن ذلك، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، يعني ما يلزم أن الإنسان يقول أنا نويت أن أصوم فرض رمضان، إذا قال أنا أنوي صوم رمضان فهذا هو الفريضة. وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض، كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة، لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط. لكن هل الأفضل يا إخوان أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ نعم، الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، يعني أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. ولذا قال في الروض المربع، الروض المربع شرح الزاد، والشرح الممتع أيضا شرح الزاد، قال في الروض المربع من قال أنا صائم غدا إن شاء الله، من قال أنا صائم غدا إن شاء الله، هل نية صحيحة أو ليست صحيحة؟ من قال أنا يا أبا أسامة قال نعم، نقول بكرة صيام رمضان، هل أنت صائم؟ يقول أنا صائم غدا إن شاء الله، هل النية صحيحة ولا فاسدة؟ أيوة، يعني إذا كان متردد، إذا كان متردد النية فاسدة، وإذا كان متبركا فالنية صحيحة. فإذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله متردد فالنية فاسدة، نقول جدد النية. وما إذا قال بذكر الله متبركا إن شاء الله، يعني يطلب البركة من الله عز وجل، إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؟ قال نعم فصيامه صحيح، لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد. ويدل لهذا حديث يا إخوان، حديث نبي الله سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام. كم كان زوجة عند سليمان؟ 99 ولا 100؟ نعم عنده كثير. نبي الله سليمان ليلة من الليالي قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني يجامع الليلة 90 امرأة، يعني قوة عظيمة، أعطاه الله قوة عظيمة، لأنه نبي من أنبياء الله. وأنتم تعرفون أن الله سخر له الريح، يعني أول طائرة وجدت هي الطائرة التي سخرها الله لسليمان. كان يفرش الفرش ويأتي بالجنود ويجلسون على هذه الفرش ويطلب من الريح أن تأتي، وإذا أتت الريح تحمل هؤلاء الجنود حتى توصلهم إلى المكان الذي يريد، يطيرون في الهواء بإذن الله عز وجل، جنوده وخيله وجيشه وكل شيء ينظر إلى قدرة الله عز وجل. قدرة الله عظيمة. ولذلك لما مر على وادي النمل أظنه في السودان عندهم بيوت عظيمة يبنيها النمل، يعني لما تراها أدوار، سبحان الله، أدوار، دور، دورين، ثلاثة، أربعة. لما مر على صاحة نملة من النمل، كان هو يعرف اللغة، يتكلم على الهدهد يخاطب الهدهد والهدهد يخاطبه، يعرف لغة الحيوانات، علمه ربنا اللغة. فهو لما مر على هذه القرية وهو يسير به على هذه الطائرة العظيمة التي سخرها الله له، غدوها شهر، يعني من الفجر إلى الظهر مسافة شهر، ورواحها من الظهر إلى الليل مسافة شهر، يعني يقضيها مسافة عظيمة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع صوت هذه النملة، صوت النملة يا إخوان بسيط، صوت النملة بسيط، ولذلك سمعه وعرف كلامها فتبسم ضاحكا من قولها. شوفوا يا إخوان سبحان الله. ولذا أحد المفسرين اسمه الشيخ أبو بكر الجزائري ذكر في تفسيره بعض كلام الحيوانات، إذا قال مثلا العصفور كذا وكذا هذا معنى كلامه، يعني سبحان الله. إذا قال كذا وكذا قال تعال. فأيضا ذكر بعض الكلمات التي يتكلم بها الطيور أو الماعز أو كذا، التي تخاطب أختها الأخرى، فسبحان الله الذي سخر الكلام الفصيح لابن آدم. وأما غيره من الحيوانات أعجمية، ولذلك الأعاجم هم الذين لا يعرفون اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. المهم أن الإنسان يا إخوان، هذا سليمان عليه السلام أقسم أنه يطوف الليلة على 90. لماذا يطوف على 90 زوجة من زوجاته؟ لأجل كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. لكنه نسي ما قال إن شاء الله. لو أنه قال إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه 90 ولد، ولكنه لم يقل إن شاء الله فأعطاه نصف ولد، شق ميت. ولذا قال والله لأطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فطاف على 90 امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. فكلمة إن شاء الله مباركة يا إخوان، الإنسان لابد أن يطلب البركة بهذه الكلمة المباركة بسم الله وإن شاء الله فيها خير، فإذا قالها متبركا فهذا خير على خير وصيامه صحيح. إذا قال أنا صائم إن شاء الله نقول صيامه صحيح، وإن قالها مترددا يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم فإنه لابد أن يجدد النية مرة أخرى ولا يصح صومه، لأن النية لابد فيها من الجزم. فلو بات على هذه النية متردد بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله متردد فإن صومه لا يصح إن كان فرضا إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. لكن النية يا إخوان، النية هل يلزم الإنسان يقول يا رب أنا نويت أن أصوم يا رب أنا لا، أيوة النية في القلب. وأيضا يكفي النية يا إخوان الأكل والشرب، إذا أكل وشرب هذا ينوي الصيام، إذا أكل وشرب هذا يعني نية الصيام، لو قام آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى. حتى قال ابن تيمية رحمه الله عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا. لماذا؟ الذي يصوم يكون عشاء أكثر شوية، يزيد شوية علشان يتحمل، لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. ويصح أيضا أما النفل فيصح بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. المهم النية يا إخوان مهمة، لابد أن يكون عندنا تبييت للنية، والنية لابد أن ينويها الإنسان من أول الشهر، وإذا نواها كل ليلة كان ذلك أحوط وأحسن. نقف عند نية، على نية النفل. عرفنا أن النية للواجب لابد أن تكون من أول الشهر أو تكون كل ليلة على خلاف بين العلماء. أما إذا نويت النفل يعني في الصباح ما وجدت فطور ونويت الصيام نافلة تصوم الساعة 8، 9، 5، 4 لك ذلك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم، واجعلهم أناسا صالحين مطيعين لك يا رب. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم، وأكرمهم يا رب، أكرمهم بالتمسك بدينك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.